ومن اهتدى بهديا واستنى بسنتي الى يوم الدين. من اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على اخذل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله فلا ضل ولا قل ولا مل ولا ذل ولا اختل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. القول في البغال عنوان رسالة كتبها الجاحظ، يستطيع أن يستوعب موضوعها من يشاء. العرب إذا رأت ما يستدعي الشتم نسبت صاحبه إلى ذلك الحيوان وقالت عنه أنه بغل. وسر هذا الوصف أن البغل حيوان مهجن، أمه فرس نزع عليها حمار فخرج الولد يحمل صباعا غير ما يعرف في صنفه. لو أن أمه وقعها حصانا لخرج الابن جوادا كريما، أو على الأقل فيه أصالة الخيل وسمو مظهرها وأصالتها. والبغال في ميدان الحياة كثيرون، وآثارهم في إفساد الذوق والوعي سائعة منكرة. هؤلاء نزت على أخلاقهم ومسالكهم، بل على نفوسهم وعقولهم، أفكار جسيلة وآراء دنيئة تتصل بالحياة والإنسان والوجود الأعلى. فكان هذا التلقيح الفكري مغيرا طبائعهم كما تتغير الزرار في الواقع الحيواني المختلط. منذ سنين طويلة والغرب الغاشم ينظم غزوا ثقافيا واسع النطاق، يريد من ورائه تسميم الوعي العربي وتلويث المنابع التي تمد أفكارنا ومشاعرنا بالحركة والحياة. وهو يرمي بهذا الغزو الماكر الى خلق اجيال تعنو له وتسير خلفه وتعمل بوحيه في كل مجال. والغزو الثقافي اشد خطورة من الغزو العسكري، لان سقوط مدينة ما في يد العدو امر مستدرك العاقبة. وما دامت النفوس سليمة والمشاعر نقية والعقول واعية فإن هذه المدينة ستسترجع حتما. أما إذا فسدت الأمم وتبلورت أفكارها وعواطفها في الإطار الذي صنعه الاستعمار لها فهي لا تنزل عن مدينة لها فحسب، بل تسلم عواصمها وقراها ومقاليد أمورها جميعا لخطرها عن رضا لا عن كره، وعن إعجاب لا عن قهر. وماذا يطلب الاستعمار أكثر من ذلك؟ إنه لن يصل بالحديد والنار إلى مثل هذه النتيجة التي وصل إليها بغزوه الثقافي وإستيلائه على العقول والأسئلة، يصبها في القوالب التي ترضيه ويخلق بها أجيالا تعمل لحسابه وحده، بل إنها تعمل لحسابه وهي تظن نفسها تعمل لوطنها وتنتصر لقضاياه. إن الغرب يا سادة يسعى الى خلق اجيال لها لون من المنطق المسوه، قد تجور على قوميتها وهي لا تدري، وقد تتنثر به لتاريخها وهي لا تشعر. لقد استفادت أوروبا في هزماتها الحديثة على الشرق دروسا كثيرة من الحروب التي كنتها قديما، وهي في حملاتها الأخيرة على الإسلام والمسلمين تتبع سياسة أحكم في بلوغ مآربها، وتتخذ طرقا ماثرة في القضاء على الإسلام وأتباعه دون ضجة كبيرة. وهل أجدى عليها من أن تخلق جيلا من المسلمين أنفسهم يقضون على دينهم بأيديهم؟ إن ذلك يوفر عليها قدرا كبيرا من المتاعب والتبعات، وحسبها بعد أن تقف وهي متفرجة الوتر وهي صاروخ كيف يقتل الإسلام بغير يدها. يا سادة، كان الغربيون القدماء يهزمون في غارات فظيعة وليس على وجوههم نقاب ولا دون نياتهم ستار. غرضهم أن يبينوا القضاء على الإسلام بالسيف، فكان ذلك اللون من الهجوم يدفعه رد فعل كامل في الأقطار الإسلامية، إذ يجمع متفرقها ويسعي نائمها ويثير دوافع البقاء أمام وطأة الجزارين إن لم يثر كوامن الإيمان أمام عدوان المعتدين. ولذلك اشتدت مقاومة المسلمين لهذه الهجمات. من هنا أدرك الغرب أن عليهم أن يضربوا الإسلام من خلال الإسلام، ولا يكون ذلك إلا عن طريق أبنائه الناكسين على أعقابهم، فهم الذين يستطيعون وحدهم أن يحققوا أهداف هذا الغزو. وذاك ما نميق عنه النسام الآن ونحن نتفرس في عالم الدغال. وسترى أن الغزو الثقافي وما يستنفه من تأييد عسكري خارجي ومؤامرات داخلية شتى إنما يقوم على طعن الإسلام في صميمه وتقويض أركانه جملة، فهو بذلك يحاول الإسلام على غزو الدين من القواعد، فذاك أسرع شيء لهزم الدين وتشويهه. فنحن إذن أمام عصابة مأزورة للشيطان، أمام جواب ناشطة في نقل المطاعن على القرآن الكريم والسنة المطهرة، ناشطة في تهوين التراث الإسلامي وصرف المسلمين عن إعزازه والأخذ به، ناشطة في إخراج أمة جديدة يحتقر تاريخها الماضي ورسالتها الكبرى، وتربط المدنية الغربية بدهشة المعجب وفقر المتسول. من هنا أدركنا أن الفكر المتطرف لم يكن وليد عقول أعياق التفكير فضلت، بل كان وليد اتباع لتوجيهات السادة وتلقيناتهم. فلم يجد الغزو الثقافي الأجنبي بدا من الإعادة لأدواته بمحاربة القرآن على نحو لا يغري بهذه المقاومة المهتاجة. فلتبقى للقرآن قداسته الإسمية، ولتهجر تعاليمه وتشاريعه، ولتبرى بالأسوار الغلاظ بين هدي القرآن وأمته، حتى لا تكون هي سما بين ثقافة الأمة وسياستها وشؤونها الاجتماعية وبين ذات الكتاب الكريم. وقد انصرفت الجهود إلى هذه المحاولة، فحولت القرآن إلى كتاب يستمع إليه في أحفال الموتى ولا يلتفت إليه في أحوال الأحياء. ومضت سنون والأفكار الهازمة تقتحم كل حصن وتستبدل كل قداسة، حتى اتسعت الشقة بين الواقع والواجب، ورأينا ونحن محزونون كيف نتناول شؤوننا الدينية والثقافية والأدبية بكل استهانة، وكيف ان التيار الطارئ الغريب يريد ان يغير كل شيء في حياتنا الاجتماعية والفكرية والتاريخية والعاطفية، وان يفصلنا فصلا عن ماضينا الطويل العريق، وان يجعل بيننا وبين الاسلام بعد المشرقين. فعلى الامة اليوم ان تدرك خطورة التيار الاجنبي، وان تمنعه ان يعرفك كيف يشاء لكي يطلق الحقائق الدينية والتاريخية فتنة من ماكينية العالمية. وقد استطاع هذا الغزو الثقافي ان يستحلم تقاليد مجتمعاتنا عاملا في جهد على اشرافها الطابع الغربي وعلى تخفيف الروح الاسلامية منها. ويمضي الغرب في سياسته المرسومة يحيط المؤامرات للمسلمين في المحافل الدولية، ويبذل جهوده لخذلان قضاياهم ومعثرة قواهم وإغوام مستقبلهم وفرس بعضهم ببعض. ولم تكن هذه الضربات إلا تمهيدا لاجتثاث جذور الإسلام كله من العالم. ثم تتخير أمته، انتبه أيها المسلمين، ثم تتخير أمته بين الارتداد عنه أو الفناء معه. يجب أن نتساءل، ما الذي انتهى بنا إلى هذا المآل؟ ما الذي أسقطنا هدينا ووعينا وأمكن الآخرين من التسلط علينا وإضاعة رسالتنا وإهدار كرامتنا؟ ما الذي آل بنا إلى هذا المآل؟ والجواب لا يحتاج إلى طول بحث أو تكلف فلسفة، إننا نحن المسؤولون أولا وآخرا. فالفساد الذي استشرى في سلوكنا وأخلاقنا هو سر نسبتنا. وقد حذرنا ربنا جل جلاله من عاقبة هذا الفساد، حيث قال سبحانه: قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض. الم تنطبق علينا هذه الايه يا ساده؟ كيف نقتل بعضنا ويذيق بعضكم باس بعض؟ انظر كيف نصرف الايات لعلكم يفقهون، لعلهم يفقهون. عن انس قيل: يا رسول الله، متى يترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: اذا ظهرت المداهنة في خياركم والفاحشة في سراركم، وتحول الملك الى صغاركم والفقه في اراذلكم. وتحول الفقه في الاراذل معناه ان يسقط حظ الدين، فتمشي الأوعية التي تحمله سائلة له معينة عليه تحيا به ولا تحيا له. وتنتقيت أجيال ومجتمعات وأجيال من المتفقدين الأراذل الذين كانوا عونا ونصرة للغزو الثقافي الذي قاد الأمة إلى التفقد والدوار. وفي العالم الآن قوى تتطاحن لامتلاك أمره، وتتنافس في أخذ زمامه والانفراد بتسييره، وهي قوى شاءت الأقدار أن نحتك بها وتحتك بنا، وأن تتشابك علائقنا بها تسابقا لها، تسابقا له في ماضينا وحاضرنا أعمق الآثار. ولا يمكن للعرب وللمسلمين أن يتجاهلوا الصراع الناكب في بلادهم، وذلك لأن هذا الصراع إن لم يوقف، وذلك لأن رحى هذا الصراع إن لم توقف، ستطحن دينهم وتاريخهم وبلدانهم. ثم إن رسالتهم السماوية الجليلة هدف مقصود عن قرب أو بعد في هذا النزاع، وهي لا شك قد تأثرت في أطواره الماضية وسوف تتأثر بنتائجه في المستقبل. إن جهود دول الغرب ومن ورائه العون الأمريكي المادي والأدبي دائبة على تدويخ الإسلام وإذلال أهله في آسيا وأفريقيا كلها. وقد دخل اليهود ايضا في هذا المزمار الخسيس، فشرعوا يسلكون الطرق، طرق المكر والاحتيال، لكي يشيدوا بالعرب وبرسالتهم العظمى التي حملوها. اننا سنبقى محايين اوفياء لعروبتنا ولاسلامنا ولمسيحيتنا، وسنزود الغزو الثقافي عن مصادر التربيه والتوجيه في بلادنا، ولن نسمح لجبهه من الجبهات ان تجرنا وراء قافلتها او تسيرنا في وجهتها، ولن نسمح لاجناد الغرب او الشرق ان يسوغوا نهضتنا او يعكروا صفوها. وعلينا ان ندرك جيدا مواقع اقدامنا ومرامي ابصارنا، حتى نسيد على قواعدنا وحدها، وحتى نقطع الطريق على الافراد الذين افسد افكارهم وضمائرهم الغزو الثقافي الوافد من اوروبا. وانك ايها المسلم، ايها العربي، اذا تاملت بعين العقل والبصيره ما يجري في الوطن العربي خاصه وفي سوريا، ما يجري في الوطن العربي عموما وفي سوريا خاصه، تجد ان الغزو الثقافي هو الذي اثر على الكثيرين من الشباب المغتالين، وتجد ان هذا الغزو هو الذي يمكر بامتنا في ليلها ونهارها، وتجد ان قلة الوعي والفهم والادراك هو الذي شرع في تدمير وقتل النفوس البريئة من ابناء هذا الوطن الحديث. فما تتعرض اليه سوريا هذا الوطن الحديث، وما تتعرض اليه الدول العربية الباقية، هي نتيجة تلقيح فكري فاسد جاءنا بالفكر الوهابي المتطرف المتشدد الذي لا يمس الى الاسلام ولا الى الانسانية بصلة. جاءنا من فكر اخوان الشياطين وليس بمسلمين، انهم اخوان شياطين. من قال انه سيرد على الذي يرشه بالماء سيرشه بالدم هذا من اخوان الشياطين. كيف لا؟ فقد قال جل جلاله: ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن. امرنا الله عز وجل ان نقابل السيئه بالحسنه لا ان نقابل السيئه بالسيئه. اما فكر اخوان الشياطين يعتمد على الدم، يعتمد على القتل والخراب والدمار. فتحية لجمهورية مصر العربية التي عملت على استئصال الاخوان واسارهم انتنا من مصر ومن كل الدول العربية. ورحم الله القائد الخالد حافظ الاسد عندما حارب الاخوان المسلمين اخوان الشياطين، عندما حاربهم وهاجمهم لانهم كانوا يشكلون خصومة كبيرة وفظيعة انذاك على ديننا وعقيدتنا واخلاقنا وسلوكنا. والان اترك السوريون بعد ان راوا ما حدث في مصر من فكر اخواني الشياطين من قتل ودمار واستنزاف من جيش العربي المصري هناك، ادركوا ان فكر الاخوان فكرا خطير، هو مرض كالسرطان ينبغي ان يستأصل من جسد الامة العربية والاسلامية. واننا نقول للوهابيين ولاخوان الشياطين: ارونا ماذا قدمتم لدينكم، ارونا ماذا قدمتم لعروبتكم، ارونا ماذا قدمتم لاسلامكم. ها هو اخانا الشريف يترنح تحت طغيان بني الصهيون منذ سنين طويلة، منذ نصف قرن ويزيدون. لما راكم يا خونة في يوم من الايام ها تحركتم من اجل الجهاد لتحرير الاقصى الشريف، وهو فرض عليكم وعلى الامة باسرها. لما يقوم باخوانا في يوم من الايام عملتم على تحرير العراق الشريف، فسعيتم لزيادة حمامات الدم في فلسطين وفي العراق وفي ليبيا وفي سوريا خدمة لأسيادكم بني صهيون. وإنني ونحن نستظل بعيد المعلم العربي أناشد المعلم العربي السوري والمعلم العربي بشكل عام أن يزيدوا من عطاءاتهم الواعية من ثقافاتهم النجورة حتى تخرج الأجيال بعقول مستنيرة تدرك أين تضع أقدامها وأين ترمي بأبصارها. تحية للمعلم السوري الذي يقف في هذه المحنة الشديدة بكل جرأة وثبات، وهو يتوجه إلى مدرسته إلى صفوفه إلى طلابه ليؤدي رسالته وليؤدي دورته أمام الله وأمام الأجيال وأمام التاريخ. هذا المعلم هو الجندي المجهول. علينا أن نكون المعلم العربي، أن نكون المعلم السوري، أن نقف إلى جانبه، أن نؤيده في عمله، أن نشعر بتضحياته القيمة التي لا تخفى إلا عن أعمى أو متعالي. يا أيها الإخوة، هو القرآن بين أيدينا والسنة النبوية المطهرة بين أيدينا، وهما واضحان واضحين كالشمس. إذا أردنا حياة سعيدة، حياة كريمة، حياة مطمئنة يعمها الأمن والأمان والسلام والحب والهداية، علينا أن نتمسك بهما وأن نرجع إليهما، فإن خير ما يقتدي المرء بكتاب الله وسنة رسوله، وما دون ذلك إنما هو ادعاء وافتراء وكذب وتزوير لقتل الدين أولا، ثم لقتل الإنسانية، ثم لقتل التاريخ ثالثا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.